بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: فائدة محاربة أهل البدع. يعني محاربة أفكارهم وبدعهم ومحدثاتهم، وبيان فسادها للناس، هذا هو المقصود بمحاربة أهل البدع، بيان حالهم وفساد مذاهبهم وأهوائهم للناس ليحذروا منهم، وهذا من المحاربة لهم حتى لا يترك لهم المجال في نشر بدعهم وضلالاتهم في أوساط الناس. هذا هو المقصود. قال بعض السلف: ونحن نرجو أن نؤجر على ذلك إن شاء الله. هو عمل وهو من الجهاد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جهاد الكفار واضح، الأصل أنه بالسيف، وقد يكون بعض جهاد الكفار بالعلم والرد عليهم ونحو ذلك، لكن جهاد المنافقين كيف يكون؟ هل سل النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وقاتل المنافقين؟ ما قاتلهم، بل كان يخبر عن بعضهم فيستأذن بعض الصحابة في قتله فيقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني باب درء المفسدة. فكيف يكون جهادهم إذن؟ نعم، جهادهم باللسان بالقلم، يعني بيان ما هم عليه من الباطل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، وهو في صحيح المسند للإمام الواجع رحمه الله، بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. والجهاد باللسان هو ببيان باطلهم وبيان ما هم عليه من الفكر المنحرف وهكذا. وأهل البدع من هذا الباب تبين بدعهم للناس، بل ويشهرون ويفضحون على الملأ حتى يحذر الناس من بدعهم، لأنهم يدعون إلى البدع علانية فينكر عليهم علانية، يوقعون الناس في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوهمونهم أن هذا هو الدين فينكر عليهم لذلك علانية، حماية لجناب هذا الدين العظيم، حماية لجناب سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحصل الإفساد فيها. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت. حماية لهذا الدين من التغيير والتبديل، إنهم غيروا بعدك، غيروا وبدلوا، كما في حديث الحوض والطرد عنه. قال: فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا، للمغيرين المبدلين لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أكثرهم في أزمنتنا هذه تحت ستار ومسمى مواكبة العصر، وربما قالوا هذه الأحكام الشرعية كانت ملائمة للزمن القديم، أما الآن نحن بحاجة إلى فقه عصري يقولون، وأشياء جديدة وتفسير حديث وهكذا، يعني تفسير القرآن على حسب أهوائهم، وتفسير لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على حسب أهوائهم، والله المستعان. فالقيام في وجوه هؤلاء وبيان حالهم للناس هذا من الجهاد. قال: عقوبة الوالي لأهل الأهواء. ولي الأمر له أن يعاقبهم بما يراه مناسبا من التعزير ونحو ذلك. وهذا منه صيانة للدين وهي مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. أما غير ولي الأمر من الناس فينكر عليهم ويبين حالهم من هذا الباب. ولي الأمر واجب عليه أن يكف شرهم عن الناس وإفسادهم. إذا كان أهل العلم يذكرون أن ولي الأمر عليه أن يحبس العائن. ما هو العائن؟ الذي يصيب الناس بعينه. قالوا على ولي الأمر إذا كان هذا الشخص يؤذي الناس بعينه فعلى ولي الأمر قالوا أن يحبسه ويجري عليه رزقه يعني يعطيهم ما يحتاج إليه ويحبسه كفا لضرره عن الناس. قال أهل العلم فإن ضرره أشد من ضرر آكل الثوم البصل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من المسجد. ضرر العين أشد. فإذا كان هذا الذي يذكره أهل العلم مما يجب على ولي الأمر كفا للضرر على الناس، هذا الضرر الذي سيصابون به من جهة العين هو ضرر في دنياهم، يؤذيهم في أموالهم في أنفسهم، كيف بالله عليك بالذي يضر الناس في دينهم وهم أهل الأهواء والبدع؟ هؤلاء ضررهم على الناس في الدين، فيجب على ولي الأمر أن يكف هذا الضرر وهي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. يعني يخلف بعد من بعدهم خلوف. نعم، ايش الاشكال؟ ما في اشكال. فهو مؤمن، نعم، جاهدهم بشروط الجهاد المعروفه، جاهدهم بيده بشروط الجهاد المعروفه. والجهاد يعني يقوم به ولي الامر، هم المغيرون المبدلون عموما. يدخل فيهم أهل البدع دخولا أوليا، يدخل فيهم أهل البدع دخولا أوليا، لكن هذا الأمر بالنسبة للجهاد وإشهار السيف هذا الولي الأمر وليس لأحد الناس. والعقوبة أيضا بالتعزير ونحوه هذا أيضا من شؤون ولي الأمر. قال عقوبة الوالي لأهل الأهواء. قال الإمام الآجري رحمه الله: باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء. لا يري في كتاب الشريعة. قال: ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة. يعني إذا كان في بلد من يظهر الدعوة إلى البدع والأهواء فعلى ولي الأمر أن يعاقبه. فمن استحق منهم أن يقتله قتله، لا سيما إذا كان يفساده في الدين شديدا. وقد كان يحصل هذا في زمن ماذا؟ في زمن الرعيل الأول، أقصد في أيام الدولة الأموية وهكذا العباسية، كانوا يتتبعون الزنادقة ويقتلونهم، يتتبعون الزنادقة ويقتلونهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج، وعمر تتبع صبيغ بن عسر وأدبه على حسب ما يراه ولي الأمر. لكن بعضهم يكون إفساده في الشريعة كبيرا، كذلك الكذاب الذي جاء به إلى هارون الرشيد وقد وضع 4000 حديث كذبها على النبي صلى الله عليه وسلم، يحل بها الحرام ويحرم بها الحلال، أمر بقتله وصلبه. محمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة، وغير هذا. جهم بن صفوان قتله سلم ابن أحوز أمير خراسان، وهكذا الجعد بن درهم الذي هو رأس الجهمية وشيخ الجهم ابن صفوان. اشتهرت تلك القصة مع أن بعض أهل العلم يطعن بأسانيدها وهي مشهورة أنه قتله خالد بن عبد الله القسري. خطب الناس يوم العيد وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم لماذا؟ قال فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، يعني قتله لأنه ينفي الصفات. قال ومن استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك كما فعل عمر بن الخطاب الصبيغ بن عسر. ومن استحق أن ينفيه نفاه وحذر منه الناس، هذا واجب على ولي الأمر. قال حبس هارون الرشيد لمن اتهم بالتشيع، وفي ترجمة عباد بن العوام الواسطي قال كان ثقة في الحديث وكان يتشيع، فأخذه هارون الرشيد أمير المؤمنين فحبسه زمانا ثم خلى عنه وأقام ببغداد. حبسه لماذا؟ لأنه يتشيع، يظهر التشيع. رحم الله هارون الرشيد، في أزمنتنا هذه أصبحوا يمكنون، الشيعة والرافضة دمر الله عليهم. وهارون الرشيد من صلحاء خلفاء بني العباس إن لم يكن أصلحهم رحمه الله، حصل في زمنه خير كثير، كان يتبع الزنادقة ويقتلهم ويجل أهل العلم ويحترمهم، يحترم أهل العلم ويجلهم. وربما جاء إليه العالم فيدنو منه ويصب له الماء بيده، نعم كان مجلا لأهل العلم، كان شديدا على الكفار صارما رحمه الله. ويذكر عنه تلك المقالة المشهورة أنه كانت تمر به السحابة فيقول أمطري حيث شئت فإن فراجك سوف يأتيني، لسعة رقعة الدولة الإسلامية في زمنه. أضف إلى ذلك تلك القصة التي قصة نقفور الرومي الذي كان ملكا على الروم، كانوا يدفعون له الجزية، كان عليهم امرأة ثم ثار عليها رومي منهم وقال له نقفور ومنع دفع الجزية إلى هارون، أرسل رسالة يقول إن تلك المرأة التي كانت تملكهم تدفع له الجزية لهارون من ضعف عقلها وإلى آخره، ويتحدى هارون ويتكلم عليه. فقالوا قرأها هارون رشيد فغضب، وكان إذا غضب ما أحد يستطيع انظر إلى وجهه من شدة غضبه، ثم أخذ الرقعة وكتب على ظهرها من عبد الله هارون رشيد إلى نقفور كلب الروم. أما بعد الجواب ما ستراه لا ما ستسمعه. جهز الجيوش وغزا تلك البلدة وفتحها. الشاهد من هذا كانت عندهم غيرة لدين الله، ومنهم هارون رشيد رحمه الله. وفي هذا الأثر أيضا ما يدل على ذلك، رجل يظهر التشيع حبسه، لأن التشيع بلاء، تشيع أصله من أين جاء؟ عبد الله بن سبأ اليهودي بدأ بإظهار محبة علي بن أبي طالب وآل البيت وهو يريد أن يفسد في الإسلام، ثم تطورت هذه البدعة حتى وصلوا إلى الرافض وإلى الغلو فيه. فمنهم من أله علي بن أبي طالب وهكذا يدعونه، ويدعون الحسين من دون الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يعتقد بإمامة 12 إمام من البيت، هؤلاء هم 12 وهم طوائف كثيرة، طوائف كثيرة وعندهم من الكفريات ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وهم عكاز يتكئ عليه اليهود والنصارى إذا أرادوا دخول بلدة من بلدان المسلمين، يتكئون على الروافض. وما قصة ابن العلقم الرافضي عنكم ببعيد، كيف أنه تمالأ مع التتر على بلدان المسلمين وقتل من المسلمين ما يزيد على 1,000,000 مسلم بسبب خيانة هذا الرافضي عامله الله بما يستحق. وفي أزمنتنا هذه، في أزمنتنا هذه الواقع شاهد، وكم من بلد من بلدان المسلمين إذا أراد اليهود والنصارى أن يتمكنوا منه سلطوا الرافضة وشجعوهم وأمدوهم بالمال وبالسلاح ودافعوا عنه، ويسعون بكل ما أوتوا من قوة من أجل تمكين الرافضة في بلدان المسلمين، لأنهم إذا تمكنوا فهم بوابة يدخل من خلالها أعداء الإسلام. والله المستعان، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. إلهنا سبحانه وتعالى.